بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي رسالتنا الأولى بعد الترجمة في الدورة العلمية 66 والمقامة في قرية الضنديق التابعة لمئة غمر الدقالية يوم الأربعاء الموافق غرة صفر لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعنوان غربة الإسلام للشيخ العلامة حمود التوجري في الدورة المسماة باسمه. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد في غربة الإسلام أحاديث كثيرة، نذكر منها ما تيسر إن شاء الله تعالى وبه الثقة عليه التكلان. الحديث الأول في غربة الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم وابن ماجه. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه مسلم ورواه الحافظ محمد بن وضاح في كتاب البدع والحوادث، ولفظه: بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. فالإيمان يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، أي تميل إلى جحرها وتشتد وتقوى. فهذه بشرى عظيمة بأن الإسلام سوف يقوى بين مكة والمدينة، في مكة والمدينة وبين مكة والمدينة يقوى الإسلام، والحمد لله يقوى الإسلام قوة شديدة في هذا، ولا تخلو الأرض ولله الحمد المنة من قائم الله عز وجل بحجة. ولهذا يعيش الناس غربة، لكن لا يعيش الناس ضياعا للإسلام، غربة للسنة بين الناس، لكن الإسلام موجود والسنة موجودة، وأهل السنة والجماعة يرفعون لواءه، بل والسنة ظاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. فالسنة باقية والسنة ظاهرة ولله الحمد والمنه. لكن في غربة إذا كثر المبتعدون عن السنة لا شك أنه تحصل غربة بذلك. قال الحديث الثالث: وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. رواه ابن ماجه. والحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه الإمام أحمد وابن عبد الله والترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. قال: وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. إذن هنا قال في وصف الغرباء: النزاع من القبائل. يأتيك الرجل والرجلان يريدان الحق، فيكون في القبيلة الرجل. وفي الحديث الأول: الذين فطوبى الغرباء حين يفسد الناس، ولكن الله عز وجل يصلحهم، فيكون هؤلاء أناسا صالحين في وسط قوم فاسدين. الحديث الخامس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه الإمام أحمد. الحديث السادس عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه الطبراني. وله أيضا عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا: مثل ذلك. وزاد في حديث جابر قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه الطبراني. فلا يتابعون الناس في فسادهم، وإنما إذا فسد الناس التزموهم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. والحديث العاشر عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه ابن نعيم في الحيلة مختصرا، ورواه إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني بإسناد عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمون عباد الله. كل هذا دليل على أن المتمسك العامل في زمان الغربة بالإسلام أن له أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، إذ لا يكون الإنسان إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، وإنما يكون الناس منطلق، إنما يكون الإنسان منطلقا من الكتاب والسنة ولا ينظر إلى الناس. فإذا فسد الناس أصلح فيهم وحاول أن يدعو فيهم ولا يمشي وراءهم وينقاد انقياد البهيمة من غير روية ومن غير اتباع للكتاب ولا للسنة، بل ينقاد وراء الجموع وراء الكثرة وراء كذا، ليست الكثرة دليلا على الحق أبدا أبدا، وإنما الحق دليله الكتاب والسنة ولو كان الإنسان وحده. ولهذا من الجماعة؟ من الجماعة؟ الجماعة من وافق الحق ولو كان وحده، هذا هو الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وما الجماعة؟ من وافق الحق، الذي وافق الحق هو الجماعة حتى ولو كان وحده، لكن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإلا فكل يدعي الحق لكن ما ضابطه؟ ضابطه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس أن تريد النص بفهمك أنت، وإنما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم، القلائل. نعم، ينزع الرجل والرجلان فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الحادي عشر عن بكر ابن عمرو المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى الغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك أو حين يترك، ويعلمون بالسنة حين تطفأ. طوبى الغرباء حين يتمسكون بالكتاب حين يترك، حين يتركه الناس يتمسكونهم بالقرآن ويعملون بالسنة حين تطفأ، أي حين قال: طوبى الغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. رواه الحافظ محمد ابن وضاح. وهل يا أخواني السنة تخفى؟ السنة ما تخفى على من طلبها، ومن أرادها ما تخفى عليه، لكن الذي يريد أن تدخل عليه السنة بيته ما من غير بذل هذا مستحيل. السنة تحتاج إلى تلمس وتعرف، وأن تذهب إلى هنا وهناك وتسأل من هنا ومن هناك عن السنة حتى تعمل على دليل وبيقين، وأن تكون متجردا. أنا أعجب والله يا أخواني كيف يمكن للإنسان أن يعمل بغير الدليل لتقليد شيخ وهو يعلم أنه خالف الدليل في هذا. أنا ما أدري، ما أدري يعني كيف يطيب لك هذا الأمر. أعلم أن الدليل كذا وكذا ومع ذلك لا أعمل به لكون شيخي أفتى بغير ذلك، أو لكون لو قلت ذلك أغضبت شيخي، أو ظن الناس أن شيخي لا يعرف شيئا. كيف هذا عمل بالجاهلية وهذا عمل بغير الدليل؟ فأنت متبع للدليل، فمتى ظهر لك الحق معك مع غيرك مع شيخك مع شيخ آخر مع أي أحد وجب العمل به، يجب العمل بالحق ولو جاءك من غير مسلم. لو جاءك من يهودي ولا من نصراني حق دل عليه الكتاب والسنة فرد هذا الحق لكونه جاء من يهودي أو نصراني أبدا. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول قال له يا أبا القاسم ألا تعلم أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. ولهذا من ضمن الأدلة عندنا على إثبات الأصابع لله عز وجل حديث مين؟ حديث هذا الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق مقبول بغض النظر عن ماذا؟ عن قائله. ولهذا لا تنظر أنت إلى القائل، انظر إلى القول، فإن وافق هذا القول الحق فخذه بغض النظر عن قائل، عبد، حر، امرأة، رجل، مسلم، يهودي، انظر إلى القول نفسه. وهذا ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى ناصحا به، أن الإنسان ينظر إلى القول نفسه ويتمحور حول القول، هل هو وافق الدليل أم لم يوافق الدليل. وكان الصحابة يتركون الآباء والأجداد والأوطان من أجل العمل بالحق. ألا تستطيع أنت أتعجز اليوم أن تترك قولا لك وخالف الدليل من أجل أن يقال عنك كيف أنت بهذا تكون ضعيفا علميا إذا تراجعت وغير ذلك؟ فعجزت أن تترك قولا كنت عليه تعصبا، وغيرك قد ترك كل شيء من أجل هذا الإسلام والعمل بالحق والدين. قال الحديث 12 عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى الغرباء، فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. رواه الإمام أحمد والطبراني. ورواه الحافظ محمد بن وضاح بلفظ من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. وعنده في أوله طوبى الغرباء 3 مرات، وكذلك في رواية الإمام أحمد طوبى الغرباء 3 مرات. الحديث 13 عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم، يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد، وأبو نعيم في الحلية من طريقه قال عبد الله سمعت سفيان بن وكيع يقول إني لأرجو أن يكون أحمد ابن حنبل منهم. يقول سفيان بن وكيع إني لأرجو أن يكون أحمد ابن حنبل منهم، وإننا لنقول إننا لنرجو أن يكون أحمد بن حنبل منهم، وإننا لنرجو أن يكون الإمام مالك منهم، وإننا لنرجو أن يكون الإمام الشافعي منهم، وإننا لنرجو أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية منهم، وهكذا. قال القاضي عياض روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله معنا بدأ غريبا، أي بدأ الإسلام غريبا في المدينة وسيعود إليها، لأن النبي قال لا يأرز بين الجبلين. قلت ويستدل لهذا القول بما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. قال الجوهري أن ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها كالحية إذا تأوي إلى جحرها فإنها تجمع نفسها في الجحر، إذا حصل أن جمعت نفسها في الجحر صعب الوصول إليها لأنها تقوى جدا وروى أبو داود في سننه والطبراني في الصغير والحكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا أو أن يحاصروا المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال الحاكم صحيح عن شرط مسلم وافق الذهبي في تلخيصه. زاد أبو داود قال الزهري وسلاح قريب من خيبر. وروى الطبراني في الصغير أيضا من طريق الزهري عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون أقصى مسالح المسلمين بسلاح وسلاح من خيبر مكان يعني. وقد رواه الحاكم في مستدرك من حديث الزهري عن سالم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يوشك أن يكون أقصى مسالح المسلمين سلاح وسلاح قريب من خيبر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وظاهر الحديث العموم وأن الإسلام بدأ في أحاد الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة أيضا كما بدأ. هذا معنى بدأ غريبا وسيعود غريبا. كيف يعني؟ الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا من توحيد وعقيدة وبيان خروج على مألوف الناس من جاهلية وسيعود غريبا أيضا كما بدأ. الناس يلفظون السنة ويبتعدون عنها ويكون العامل بالسنة قليلا جدا. نعم فسيعود غريبا كما بدأ. ومن غربته أيضا أنه سيأتي اليوم الذي لا يعرف الناس عن الإسلام سوى شهادة لا إله إلا الله ولا يطلعون على الصلاة ولا صوم ولا زكاة ويكون هو الإسلام الكامل لأن الإسلام الكامل هو يومها لا إله إلا الله مما يعرفه الناس كما كان الإسلام الكامل يوم أن بدأ هذا الإسلام هو لا إله إلا الله. نعم ثم تتبعت الفرائض بعد ذلك. أيضا في آخر الزمان سوف يعيش الإسلام غربة حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال القاضي عياض رحمه الله وظاهر هذا الحديث العموم وأن الإسلام بدأ في أحاد الناس وقلة كان الواحد يسلم ثم الثاني ثم الثالث. بدأ الإسلام بخديجة رضي الله عنها بدأ الإسلام بأبي بكر بدأ الإسلام بعلي الصبي بدأ الإسلام بزيد بن حارثة المولى بدأ فرضا فرضا ثم سرعان ما انتشر وتمكن ثم انتشر وظهر. يقول القاضي عياض ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد الناس وقلة أيضا كما بدأ. سبحان الله يعود مرة ثانية إلى هذا. قلت وقد سبقه إلى تقرير هذا المعنى الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه إنكار الحوادث والبدع وهذا كتاب قيم مبارك سبق لنا شرحه والحمد لله ومن الكتب المهمة في باب البدع كتاب إنكار الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله تعالى. لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ قال ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبا مستخفيا بإسلامه قد جفاه العشيرة فهو بينهم ذليل خائف ثم يعود غريبا لكثرة أهل الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم انتهى. وكما قلنا إخواني ما في عصر إلا ويشكو أهله غربة الإسلام حتى من عهد مبكر في هذه الأمة فقد اشتكى أبو الدرداء الغربة واشتكى أنس الغربة واشتكت أم الدرداء الغربة واشتكى التابعون الغربة كالأوزاعي وغيره. أنس رضي الله عنه يشتكي الغربة حتى بكى بكاء شديدا وأبو الدرداء دخل على امرأته وهو متغير اللون يبكي قالت ما يبكيك قال ما أعلم شيئا عليه الناس اليوم مما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وقال الحسن البصري أيضا رحمه الله تعالى لأصحابه لو اطلع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل هذا المسجد اليوم لما عرف شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. والحسن من كبار التابعين وأئمتهم، وأنس رضي الله عنه الصحابي الجليل، وأبو الدرداء الصحابي الجليل الغربة، بل إننا لنقول قد ثبت غربة القلب عما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر. فقد جاء أن أنس رضي الله عنه لما فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، فليست هي القلوب التي كانت على عهد رسول الله. وهذا بالفعل يا أخواني. عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة ماذا قالوا؟ ما صدقوا موته صلى الله عليه وسلم من ذهولهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وإن اعتقدوا وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، كيف لا وهم يقرؤون القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن الحدث جلل والمصاب عظيم، ولهذا وقعوا في ذهول. ولما صعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر وأعلمهم بالآية وتلا قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، يقول عمر كأنها نزلت الساعة. فالصحابة عاشوا ذلك. ثم تتابع الأئمة بعد أبي الدرداء وكذا يقول فكيف إذا رأى أبو الدرداء زمننا، ويقول الراوي عن هذا يقول فكيف إذا رأى فلان زمننا، وهكذا تتسلسل معنا إلى الآن. نقول وكيف إذا رأى الأئمة زماننا، إذا كان الأمر تغير من عهود الصحابة فما بالكم بنا اليوم يا أخواني. ولهذا جاء عند البخاري معلقا أن عائشة رضي الله عنها قالت في النساء لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فالأمور تغيرت والفتن وقعت، وحصل بين الصحابة وغيرهم القتال، وخرج أهل البدع والأهواء وأطلوا برؤوسهم منذ عهود الصحابة. منذ عهود الصحابة أول حديث عند مسلم حديث عبد الله بن عمر لما جاءه الرجلان يسألانه بأن قوما خرجوا قبلنا يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر أنف، قال ابن عمر رضي الله عنهما أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. القدرية الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى في زمان الصحابة. ثم الذين يؤلهون عليا الروافض الشيعة ظهروا أيضا في زمان علي رضي الله عنه، حتى أمر علي رضي الله عنه بتحريقهم، هم أتباع عبد الله بن سبأ. ثم الخوارج الذين أيضا ظهروا في عهود الصحابة وقاتلهم علي رضي الله عنه، وقاتل الصحابة معه الخوارج. فرؤوس أهل البدع والأهواء إنما ظهرت في عهود مبكرة حتى في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا اليوم يا أخواني وبيننا وبين هؤلاء العظام الأكارم الأفاضل حفاظ السنة المسانيد؟ هذه المطابع التي تراها الآن كانت هي صدور الرجال على زمان أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، ما كان عندهم المكتبات، كان عندهم الصدور. صدور، هل المكتبة الآن فيها المئة ألف حديث ولا الثلاثمائة ألف حديث؟ أين الذي يحفظ الآن؟ الذي يحفظ الآن الأربعين ولا عمدة الأحكام ولا إذا ارتقى فحافظ بلوغ المرام ولا أكثر ولا أقل من هذا يكون نادرة في زمانه. أما هؤلاء فكانوا يحفظون مئات الألوف من عشرات الألوف من الأحاديث، فكان الواحد يحفظ المئة ألف ويحفظ المئتي ألف ويحفظ الثلاثمائة ألف، كل هذا يحفظه، بل قد يصل إلى ما هو أكثر من ذلك من صحيح وضعيف وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين. فالشاهد من هذا رغم وجود هذا الزمن الذي تألق فيه الناس تألقا علميا وكان الأئمة موجودين، ففي زمان أحمد رغم غربة السنة إلا أن معه صاحب ابن معين، في زمان أحمد أبو زرعة، في زمان أحمد أبو حاتم، وهكذا الأئمة موجودون. أما اليوم فيا لها من غربة شديدة، ولهذا اليوم يا أخوانا الذي يوجد اليوم ويقول في الأسماء والصفات نمرها كما جاءت من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، اليوم الذي يعتقد في القدر اعتقاد السنة والجماعة، اليوم الذي يعتقد في الخروج على الأئمة اعتقاد أهل السنة والجماعة، اليوم الذي يعتقد في الصحابة اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا مصطفى يا أخوان، هذا رجل مصطفى اصطفاه الله سبحانه وتعالى من وسط هذه الأهواء، وإلا فهذا يستغرب أن يكون في هذا الزمان من يكون على هذا المعتقد. فالغربة إذا اشتكاها الأوائل فكيف بنا الآن؟ وقد قرر هذا المعنى أيضا الحافظ ابن رجب وأطال الكلام عليه، وكذلك شيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغير واحد من المحققين. قال ابن رجب يعني ما كن في زمن ابن رجب شيخ ابن القيم، وابن القيم شيخ ابن تيمية، وهكذا فيكون في زمان ابن رجب ابن تيمية الحافظ المزي ابن كثير ابن القيم رحمه الله تعالى الحافظ الذهبي، أما يكون هؤلاء في عصر يا أخوان في عصر، إنما أنت اليوم إن وجدت طالب علم يعاونك على الطلب على السنة فاحمد الله، الطالب فقط الذي تجده يتعاون معك. صارت ندرة لا شك في السنة، ندرة في السنة، وهذه النظرة كل يوم تشطر شيئا فشيئا، يعني تكون اليوم العشرة انتظر غدا ستكونون سبعة، بعدها خمسة، بعدها ثلاثة، الله أعلم سيصل الأمر إيه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وما كان يعرف بالأمس يستنكر اليوم، وما كان يستنكر بالأمس يعرف اليوم، والذي كنت ترد به على أهل الأهواء بالأمس صرت أنت الذي ترد به على أهل السنة اليوم، ونفس ما كان ينطق به أهل الأهواء مصالح مفاسد النظرة الواقع اللي كذا اللي كذا صرت أنت تتكلم بهذا اليوم، وإن الله وإن إليه راجعون، فإلى متى؟ فالله أعلم سبحان الله. وإذا أردت أن تنظر إلى الغربة انظر إلى بلدك هذه وقد بلغت 90 مليونا، أين هو الشيخ وأين هم العلماء الكبار في ضخامة ابن باز والعثيمين الذين ترحل إليهم وتسألهم وتطمئن إليهم وكذا؟ إنهم إلى طلبة علم ينفع الله عز وجل بهم، ولكن أين هم من أحجام هؤلاء الكبار؟ أين هم من أحجام هؤلاء الكبار؟ ابن باز ولا التوجري ولا العثيمين ولا الشيخ أحمد شاكر ولا هؤلاء الكبار؟ نسأل الله العافية. ولكن من أراد الخير وسلك إليه المسالك الصحيحة فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرمه أبدا. نعم، فالله كريم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى قوله بدأ الإسلام غريبا يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي أخرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، هؤلاء هم النزاع من القبائل، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. يأتي رجل من فارس سلمان، ويأتي رجل من الحبشة بلال، ورجل آخر صهيب من الروم، وهذا من قبيلة كذا، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما عنده إلا، قال: من معك يا محمد على هذا الأمر؟ قال: معي حر وعبد. ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى قبيلته والعشيرته، وإذا سمع به أنه قوي يوما ما فليأتي، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول: أتعرفني يا رسول الله؟ فيقول: نعم، أنت الذي جئتني كذا وكذا. فقال: نعم يا رسول الله. فكان الإسلام في البداية هكذا، الرجل ورجلان وثلاثة. ولهذا يا أخواني الإنسان لا ينظر إلى كثرة وقلة، ينظر إلى عاملين بالإسلام ولا عاملين بالحق، وإلا فالعدد ما ينظر إليه، وليس العدد مقياس هداية أو صواب أو ضلالة وانحراف. قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومعروف أهل السنة الخلص قلة أصلا، يعني من سماتهم أنهم قلة، من سمات أهل السنة والحق أنهم قلة. نعم، إنما ولهذا لا يمكن تجد أهل السنة هم اللي في ما الخمسة مليون والكلام من ده، يقول لك مليونية. أهل السنة ما عندهم مليونيات أصلا، أهل السنة يعدون على أصابع اليد يمكن، ولا ها عشرات مئات. ولهذا لا يمكن أهل السنة يكونوا في ميدان أبدا. علامة أهل الأهواء ميدان تحرير، ميدان رابعة، ميدان خمسة، ميدان سادسة، الشوارع، هكذا. لا يمكن تجد أهل الحق يقفون أبدا في ميادين، مستحيل. علامة هؤلاء أنهم ليسوا أهل السنة. أهل السنة والجماعة ما يقفون، أهل السنة والجماعة ينطلقون من بيوت أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أهل السنة والجماعة ينطلقون من كتب أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة العباد، أهل السنة والجماعة المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقف أنا يوم أن أقف في ساحة، يوم أن أقف في ساحة أنا والنصراني والعلماني والإخواني والتبليغي والتكفيري والجهاد، دعوانا واحدة: خذ الختم من أوسع باب الضلالة والبدعة، ولا تفكر ولو أفتك من أفتك. يوما تكون دعوانا واحدة فاعلم أنها دعوة باطلة، لأن السنة تنفي خبثها. ولا يكون مع أهل السنة إلا السنة، السنة تنفي خبثها، تنفي خبثها. ما من لا يحضر لك، يحضر لك واحد ما مستحيل، ده يتخنق يموت، من يحضر لك أبدا؟ تجد عندك الثلاثة الأربعة الخمسة بركة. فالسنة تنفي خبثها، كما أن المدينة مأوى النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها، فكذلك السنة تنفي خبثها. يا أخوان، لا يمكن أنا أكون في ميدان أنا ورجل من هؤلاء دعوانا واحدة، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه لهم مصر إلا واحدة، كله في ضلال إلا واحدة. فالسنة والجماعة ما يجتمعون مع غيرهم أبدا. صوفي سلفي كيف هذا؟ سلفي إخواني كيف هذا؟ سلفي أشعاري كيف هذا؟ سلفي جهمي كيف هذا؟ من علامة السنة أنك تقف في ميدانها وحدك وفي ساحتها وحدك. وما ساحتها؟ ساحتها بيوت أذن الله أن ترفع، ساحتها جهاد مع ولي أمر شرعي وإن كان فاجرا، ما في سلاح يرفع أبدا ولا تفجير يحدث بدون أبدا أن يكون وراء إمام وراية معلومة معروفة. فحيثما تكون السنة فثم وجه السلفي. أما أن يكون الإنسان يوما ما ووقتا ما هكذا في ساحة، أكبر دليل على الانحراف، أكبر دليل على الضلال أن تكون دعواهم إيه؟ واحدة. مستحيل. أنت يا سلفي، ما الذي أوقفك هنا؟ ما الذي أوقفك هنا؟ ما الذي جاء بك هنا؟ إنما جاء بك الهوى. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، والحمد لله. وظهرت السنة وقمع الكفر والحمد لله والشرك، ودخل النبي فاتحا في العام الثامن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أبا بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب يناديان في الناس ويحجان بالناس ويناديان: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بهذا البيت عريان؟ طهر الله سبحانه وتعالى به الأصنام والأوثان، وصارت قريش لا قائمة لها بعد ذلك، بل لم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم مشركا بعد فتح مكة. وكانت الحروب بعد ذلك قد تحولت إلى اليهود والنصارى مع المسلمين، ولم يحارب مشرك بعد ذلك. ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن الجزية إنما تؤخذ من جميع الناس، من اليهود ومن النصارى، من أهل الكتاب ومن غيرهم من عبدة الأوثان. وأما قوله سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهو ما ذهبت إليه الجماهير في أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب لصريح الآية، قلنا الآية صريحة جدا في أنها لا تؤخذ الفدية إلا الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب جمع منهم إلى أن الآية ليست دليلا على هذا، إنما الآية صورت واقعا ولم تخصص حكما، إذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نزلت بعد فتح مكة، والنبي لم يحارب المشركين، إنما كانت الحرب بعد ذلك لأهل الكتاب. ولهذا لما كان المحارب هو أهل الكتاب فإن الحكم صار لهم من الذين أوتوا الكتاب، وهذا لا يمنع أن يكون غير الذين أوتوا الكتاب تؤخذ منهم الجزية. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل قائده يقول فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى إحدى ثلاث، ادعهم إلى أن إلى الجزية، فإن لم يستجيبوا فالقتال. وكان هؤلاء يحاربون المشركين، ومع ذلك يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ثم الجزية ثم إلى القتال. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سن أخذ الجزية من المجوس، وهم أشد وثنية من المشركين، وهو ما رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وأطال فيه، وبين أن الجزية لم تؤخذ من الجميع، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالحمد لله طهر الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية، فلم يعد فيها أحد من هؤلاء يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ذهب إلى تبوك للقاء أعدائه، وذهب هنا وهناك صلى الله عليه وسلم، فما مات النبي إلا وقد أقر الله عز وجل عينيه بنصرة الإسلام ونصرة السنة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة الدينان، لا يجتمع في الجزيرة الدينان، وهذا لعظمة الإسلام، فما يرتفع دين في الجزيرة سوى الإسلام، سوى الإسلام، وهذا من عزة الإسلام. ولنذكر يوما كان النبي قد أتى بالإسلام، لما أتى النبي بالإسلام كان مع الرجل والرجلا، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم على أسرة تعذب في ذات الله وهي أسرة ياسر، فلا يملك النبي إلا أن يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، كان النبي مستضعفا، ولهذا لم يرفع سيفا طيلة وجوده في العهد المكي 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا حتى هاجر إلى المدينة وقويت دولة الإسلام، هنا أذن لهم بالجهاد والقتال. نعم، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم عمل الشيطان مكائدة على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. فأما فتنة الشبهات فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة على اختلاف الروايات في عدد الزيادات على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا وفرقة واحدة، وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه. وطبعا فتنة الشبهات يا أخواني أعظم الفتنتين. فتنة الشبهات فتنة في الدين، فتنة عقلية، فتنة تلبس ثياب النصوص فتظن أنك على شيء ولست على شيء. هذه أصعب الفتن، فتنة الشبهات. أما فتنة الشهوات من مال ونساء وكذا فتنة عاصفة نعم، ولكن هذه الفتنة أخف، هذه الفتنة أخف من الشبهات، لأنها لا تلبس ثياب الأدلة غالبا، إنما الفتنة لا تلبس ثياب الأدلة وتظن أنك على الحق. يعني طبعا احنا نقول الآن أصحاب الميادين والميادين، ماذا يقول فينا بقى أصحاب الميادين؟ أصحاب الكتب الصفراء الذين خذلوا الأمة، الذين تخلوا عن نصرة الإسلام، ما تخلف الإسلام تحكيما وشريعة إلا بسبب هؤلاء المداخل والمخارجة، هم الذين صدوا الناس وهم الذين أحدثوا الفتن وغير هذه الأشياء. فإحنا ما نعجبهم ولا نكون على هواهم في هذا، هذا بسبب الإيه؟ الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حمود التوجري رحمه الله تعالى: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وهو أفضلهما لأنه أصلح نفسه أولا، أما الأول فنفعه صار قاصرا على نفسه، أصلح نفسه، وأما الثاني فإنه أضاف إلى إصلاح نفسه إصلاح غيره، ولا شك أن من كان كذلك فهو أفضل إذا أصلح نفسه وأصلح غيره. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طارت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه، قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاد وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله، لا يجوز فيكم إلا كما يجوز الحمار الميت. ومثله قول ابن مسعود: رضي الله عنه، يأتي على الناس زمان يقول المؤمن فيه أذل من الأمة، وإنما ذل المؤمن آخر الزمان، وإنما ذل المؤمن آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فلا يدري هؤلاء عن قدره، ولا يعلم هؤلاء له قدرا، فإنه لا يقدر السنة إلا من عرفها وأحبها، وإلا فأهل السنة منبوذون، هم الرجعيون وهم المتخلفون وهم الذين يريدون أن يعيش الناس في العصر البائد، العصر الحجري كما يقول الناس عنهم، هكذا يقول الناس عنهم. فلا يقدر أهل السنة إلا من عرف السنة وعرف قيمتها وعرف قدرها، فيكون الرجل جليل القدر في السنة ومع ذلك حقير الوضع عند الناس. وأما صاحب الشبهات وصاحب المعاصي الذي هو وضيع عند الله عز وجل قد يكون رفيع القدر عند الناس، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، وإنما ذل المؤمن آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لما هم عليه، كلهم يكرهه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل لوط: أخرجوا آل لوط من عن قوم لوط حينما قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لماذا عادهم قومهم؟ لأنهم أناس يتطهرون. وهل الطهارة جريمة تستحق العداء؟ كذلك هل السنة جريمة تستحق العداء وتستحق المحاربة؟ ولكن الناس يحذرون من أهل السنة والجماعة، يحذرون منهم، فلا تراهم تقبله مؤسسة من المؤسسات ولا يقبله مسجد من المساجد إلا إن هؤلاء يعرفون قدر أهل السنة. انتهى المقصود من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض الآية. قال: الغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الصفة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض. فالغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فأهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء، وأهل الإيمان بين أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن أهل البدع والأهواء فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأولئك هم الغرباء عن الله ورسوله ودينه. وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. فالناس يرفعون أقدارهم ولكنهم غرباء عن الله وعن رسول الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. إنما غربة أهل السنة والجماعة لا غربة عليهم، إنما غربتهم باعتبار هؤلاء بين أهل زمانهم. هذا التسلسل الذي بيانه الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى تسلسل مهم جدا. فأولا غربة أهل الإسلام بين الأمم، ثم غربة أهل الإيمان بين الإسلام، ثم غربة أهل العلم بين أهل الإيمان، ثم غربة أهل السنة المتمسكون بها، ثم غربة من يدعو من أهل السنة، من يتحمل هذا الحمل، من ينطلق بهذه القضية. قد أتمسك بالسنة وقل الحمد لله، ولكن ليس لي الدور الفعال تحمل القضية. فإذا عندنا الإسلام الأول، ثم الإيمان، ثم أهل العلم، ثم أهل السنة الذين يتمسكون، ثم أهل السنة الذين يدعون ويتحملون هذا الحمل. وهؤلاء هم الكبريت الأحمر في الناس، وهم النضر في الناس. وأين هم هؤلاء؟ إنهم القلة في كل مجتمع. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغاية التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، اللي أهل الغربة المحمودون. وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا وأن أهلها يصيرون غرباء. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال. الناس يتنافسون على دنيا، على رياسة، يتنافسون على مطامع، وأما أهل السنة والجماعة فحالهم حال آخر، كما قال بعضهم: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجال لدون عليها بالسيوف. وما هي هذه السعادة يا أخوان؟ سعادة السنة، العمل بها، سعادة التمسك بها، هذه سعادة لا تدنيها سعادة، سعادة العمل بالنص، سعادة التحرر من عبودية العصبية والمخالفة، سعادة الأنس بالله الذي أعرف صفته، أعرف ربا يرحم، ربا يرضى، ربا ينزل يتجلى في ثلث الليل الآخر، رب يكلم عباده ويناديهم كل ليلة، رب سميع بصير، رب خالق، رب رازق، هذه سعادة أنسب رب الذي أعرفه، رب أرفع يدي إليه وأنا أعلم أنه في علوه على عرش استوى، ليس رب الذي لا يعرفه الجهمية، ليس رب الذي لا يفرق الممثلة بينه وبين مخلوق، وإنما هو رب نعبده. أما نبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي الذي يستشعر أنه لولاه لكنا كالبهائم، لا قيمة لنا في هذه الحياة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق الولد وأي ولد، بل تفوق النفس وأي نفس، فما لها قيمة أصلا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعل لها قدرا وقيمة لما علمنا السنة ووضعها في الأمة فأخذنا بها فرجعت رؤوسنا وعرفنا عبوديتنا. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، ونقول تعس عبد الشيخ، وتعس عبد الحزب، وتعس عبد البدعة، وتعس عبد المرأة، وتعس عبد كذا. أما أنت عبوديتك لمن؟ نعم من عبد الله، ونعم من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيمة قدرك ما تكون إلا في السنة، بغيرها لقدر لك، وإن رفعك الناس على الرؤوس احملوا هذا قدر عندنا، إنما القدر في رجل يعلم السنة ويدعو إليها. شيخ الإسلام، أي قدر حصله أهل الدنيا كما حصله شيخ الإسلام بهذا اللقب؟ وما قال عن نفسه أنه شيخ الإسلام، ولا قال أنا أريد أن أحصل منصب شيخ الإسلام، ولكن لما عمل الإسلام بحق أبى الله عز وجل إلا أن يجعله شيخ الإسلام في كل زمان. ما زال شيخ الإسلام يفتينا الآن، ما زال شيخ الإسلام عبارته هي التي تحرر مسائلنا التي نختلف فيها اليوم، ولهذا بحق قلها بكل قوة: شيخ الإسلام شيخ كل زمان. ألسنا الآن إذا اختلفنا وجدنا عبارات شيخ الإسلام وفهم شيخ الإسلام هو الذي يفصل بيننا؟ ولا نقول بأن فهمه خاص، إنما فهم شيخ الإسلام وفهم السلف لكنه الذي قرب علوم السلف إلينا، فصار السلفيون عيالا على كتب شيخ الإسلام بعد موته رحمه الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهو الذي فصل وأصل ورد الشبهة وأوضح السبيل ونشر المحجة وقمع الله عز وجل به البدعة، كل هذا أجراه الله عز وجل على يديه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فللناس حال وله حال، أي صاحب السنة الغربة، ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطاهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. أكثر الناس لا يعرف ما معنى التوحيد، وإذا عرف التوحيد ما عرف ما يضاد التوحيد، وإذا عرف ما يضاد التوحيد ما عرف كيف ينشر التوحيد، وإذا عرف كيف ينشر التوحيد ما عرف كيف يقمع أهل البدع والأهواء الذين خالفوا هذا التوحيد. فقد تراه على التوحيد وهو مقر بالشرك، وقد لا تراه مقرا بالشرك ولكنه لا يرى ضراوة مواجهتهم ولا التحذير منهم. قال: وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. أنت حنبلي يا إسلام، أنت مالكي، أنت شافعي، فما قدر أحمد عندك على الرأس، وما قدر مالك، وما قدر الشافعي؟ ما يمكن نفهم الدين إلا بفهمهم، أيما فهم خرج عن الأئمة فهو فهم باطل، لكن لا يحوز هذا الفهم رجل واحد ولا إمام واحد، ولا ندعي العصمة لأحد فيهم، نقول يصيب ويخطئ، لكن بمجموع أقوالهم لا أخرج عنهم. فإذا اختلف السلف على قولين فالثالث باطل، ويختلف على ثلاثة فالرابع باطل، إذا اختلفوا على القولين فالحق في القولين في أحدهما لا تخرج عنه، إلى ثلاثة فالحق في الثلاثة لا تخرج عنه. أما أن تقول نحن رجال وهم رجال وكما لهم الأقوال فلنا الأقوال، نقول محال أن يغيب الحق عن هذه الأمة أبدا، ثم تختص أنت بمعرفته. ولهذا كان القائل بأن هذه الأسماء لم أسبق إليها من أسماء الله، بأن هذه الطريقة لم أسبق إليها، بأن الله من على الأمة بهذا الجهاز الحاسوبي الذي عرف الأسماء والصفات، كان هذا القول فيه شطط، لأنه حفظ الله عز وجل الدين يوم لم تكن مطابع، وكذلك حفظ الله عز وجل الدين يوم أن لم تكن أجهزة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفي حقا تعلق بأسمائه، وهو أجل ما يعلم، أجل ما يعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفي علمه عن مجموع الأمة أبدا. نعم قد يخطئ الواحد ويصف في العصر الواحد، نعم قد يغيب الحق عن جل أهل العصر ويعلمه الواحد، يعلمه الواحد، يعني لنا أن نتصور هذه الصورة، أن يعلم أن يخفى الحق عن المسلمين إلا واحد. حصل هذا في عصور الصحابة، فأبو بكر يرى قتال المرتدين وغيره لا يرى، وفي المرة الثانية أبو بكر لا يعرف ميراث الجدة، ويعرف ذلك محمد بن مسلمة وهو يخاطب الصحابة، أيكم الذي يعرف شيئا في ميراثها؟ ويقوم محمد بن مسلمة ليبين له السنة. عبد الرحمن بن عوف تخفى السنة على الصحابة في الطاعون إذا حل بأرض، ويأتي عبد الرحمن بن عوف وقد عرف السنة في ذلك. فنحن لا نخرج عن كلام علمائنا، ولكننا لا نتعصب لأحدهم، فلا بد إذن أهل السنة والجماعة يتركون الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله أبدا، إنما ينتسبون إلى الله ورسوله، ينتسبون إلى السنة بس، لا ينتسبون إلى غيرها، لا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي ولا كذا، فضلا بقى أن يكون إخواني، أن يكون تبليغيا وإخوانيا وتوقف وتبين، وأبدا ما يكون هكذا المسلم أبدا، لا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. وترك الانتساب لأحد غير الله ورسوله، لا طريق ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء ينتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، هؤلاء القابضون على الجمر، على الجمر، لأنهم يجدون من الذي يكون معهم يا أخوان، من إن درس في هذه المؤسسة خرج عليه أهل البدع والأهواء، وإن مكث في هذه البلدة خرج عليه أهل البدع والأهواء، يقوم عليه أهل عصره، من الذي سيحبه؟ الأشعري، الصوفي، الرافضي، تبليغي، إخواني، الجهادي، زعم، تكفيري، الإباضي، الجبري، القدري، من الذي سيحبك أصلا؟ لهذا أنت معادى. ولهذا اللي يقولك أنا الحمد لله الله جعل لي القبول في الأرض، لا أحد يعاديني بفضل الله، نقول له أنت بفضل الله عرفناك، أنت بفضل الله عرفناك، لا أحد يعاديك، إذن أنت صاحب كل مذهب، فأنت مع المرجئة رأس، وأنت مع الخوارج رأس، وأنت مع التبليغين رأس، وأنت مع الجبرية رأس، وأنت مع كل هذه رأس، ولذلك ما خلفك أحد. ولهذا إذا رأيت المسجد أمام الداعية يجمع كل هؤلاء الأصناف فاعلم أنه ليس على الجادة. ما يمكن يسمعك أشعري وأنت مظهر منهج السنة الجماعة في الأسماء والصفات، ما يمكن يحضر لك صوفي وأنت مظهر مذهب السنة الجماعة في التوحيد، ما يمكن يحضر لك جبري أو قدري وأنت مظهر للمنهج في القدر، لا يمكن يحضر لك خارجي أو ناصبي وأنت مظهر المذهب في الصحابة، ما يمكن أبدا يا إخواني. أنا كيف أحضر لي إخواني أصلا؟ من اللي جابه ده؟ ما يعرفوني؟ كيف يحضر لي أشعري؟ كيف يحضر لي جهمي؟ كيف يحضر لي صوفي؟ أنا من على المنبر؟ أنا من على المنبر إذ يحضر لي هؤلاء ويثنون علي، بل ذمهم ثناء وثناؤهم ذم، فمن أثنى علي أهل البدع فهو منهم، ومن ذمه أهل البدع فهو على السنة. واضح يا إخوان؟ لأنه ما يحبك أبدا إلا صاحب سنة. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل له القبول في الأرض، حيث أبو هريرة عند مسلم، القبول عند أهل السنة وليس القبول عند عموم الناس، وإلا عند عموم الناس الصحابة ما لهم قبول، عند عموم الناس الناس قالوا في رسول الله كاذب وساحر ومجنون، إنما عند أهل السنة الأصفياء الخلص يكون هذا. شوف ابن باز قدره عندك ايه، شوف الألباني قدره عندك ايه، شوف العثيمين قدره عندك ايه، ما يحتاج. جعل لهم القبول، اي القبول عند اهل السنة، قبول عند اهل السنة، انتم شهداء الله في الارض، الصحابة ومن على طريق الصحابة. فقد يكون واحد فقط ليثنى عليك، لانه ما في بلدك الا واحد بس على السنة هو الذي يثنى عليك، والناس يذمونك، يقال انت لم يجعل الله لك القبول في الارض. الله يجعل لك القبول عند اهل الحق، لان اهل الحق رحم الحق بينهم عظيم يا اخوان. ولهذا تسمع عن الرجل باقصى الارض على السنة فتعشقه نفسك، وتدعو له بظهر الغيب، وتحب ان تسمع عنه خيرا، لان الذي جمعك واياه سنة متبعة. هذه السنة رحم، تحتها اسم زيد، عبيد، احمد، ابراهيم، امرأة، رجل، حر، عبد، اي احد، طالما ان الوصف الذي يجمعنا هو. ولهذا جماعتنا الام ما انا عليه اليوم واصحابي، طائفتنا الاعم ما انا عليه اليوم واصحابي، حزبنا المتبع ما انا عليه اليوم واصحابي. والا فنحن جماعة وحزب وطائفة وفرقة. الذي يقول بان الفرق كلها مزمومة ولكن هذه جماعات دعوية، لا، احنا فرقة وحزب وطائفة وجماعة، كل ذلك بنص النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة، فسماها طائفة، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وصف النبي أنه حزب، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة، هي الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة، فهي فرقة وطائفة وحزب وجماعة، كل هذا ما في إشكال. لكن مهم على أي شيء من الطائفة؟ على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس الفرق بيني وبينك أنك أنت أنك فرقة وأنا جماعة، كما يقال كده، هذه جماعات دعوية، الخلاف بينها في أساليب الدعوة، إنما الفرق لا، الفرق لا، يعني الفرق ليست جماعات، الفرق والجماعات والأحزاب والطوائف، كل ذلك معناه الجماعة من الناس يجتمعون على الشيء، الجماعة من الناس يجتمعون على الشيء، ينظر فيما اجتمعوا عليه، لا بقى مصالح فرقة وطائفة أبدا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. بل قد يطلق على الجماعة والطائفة الواحد، فإذا ذكر ابن حزم أن لغة العرب تطلق على الواحد الطائفة، وأيضا يطلق على الإنسان وهو واحد الجماعة، فالجماعة من وافق الحق ولو كان وحده. قيل محمد بن أسلم هو السواد الأعظم، قيل فلان من أئمة السنة هو السواد الأعظم، نعم. ولكن هذا كله تبرير من أجل إيه؟ أن يهونوا شأن الجماعات عند الناس، فقول لك لا أصلا جماعة مناش فرق، جماعة مناش فرق، ويظنوا خلاص طالما جماعة يعني إيه؟ يعني الخلاف فرعي بقى. طيب ممكن يا جماعة تيجوا للجماعة التانية؟ مستحيل. طيب يا أخي ده هو أساليب دعوية بس مختلفة كما تزعمون، أنت عندك إيه؟ أنا عندي السلاح. طب وأنت عندك إيه؟ أنا عندي الكتاب. طب وأنت عندك إيه؟ أنا عندي البطانية. وأنت عندك إيه؟ أنا عندي كله بقى. طب ممكن نيجي مع بعض؟ هذا مستحيل، لا يمكن يتنازل هؤلاء لهؤلاء أبدا. ابدأ بالذين يسمون بالتبليغ والدعوة، اللي ما عندهم إلا السواك والعمامة البيضاء والابتسامة العريضة، قل له بس خلي الثلاث أيام يومين. مستحيل، عجز العلماء، شوف العلماء الذين ردوا على التبليغ، عجز العلماء إلى الآن من أكثر 100 سنة منذ أن كان محمد إلياس الكندهلوي إلى الآن أن يرجعوا هؤلاء اللي هم بقى يتهالك أنهم خلاص نزلوا في غاية السماحة، لا 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 جماعة التبليغ دي ما حدش له دعوة بيها. يا رجل بدعة إيه جماعة التبليغ؟ يا رجل ده ناس، لا يمكن. أتحداك إذا تنازلوا لك عن يوم واحد من الثلاثة أو يوم من الأربعة أشهر، لا يمكن، يتحك لك ويبتسم لك وهو على جماعته وعلى فكره وعلى طائفته. لا يمكن، ما تغير البيان عندهم، ولا تغيرت التشكيل لهذا، ولا تغير العدد، ولا تغير الطريقة والمنهج. فالأصول ستة، أصول محمد إلياس الستة إلى الآن هي في التبليغ، ولا تغير عندهم منهج، ولا تعلموا. والعلم علمان، فضائل ومسائل، مسائل لكم أنتم والفضائل لنا نحن. ما تغير تبليغي، ما ترى تبليغين على السنة، ولا إخواني على السنة، ولا حزبيا سكندريا ولا غير ذلك على السنة. لأنه لو كان على السنة لانخلع من ربقة هذه القيود التي هي جاهلية منتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجارية وأنا بين أظهركم. لو كان على السنة اطلع، ما الذي يجعلك تتقيد بهذا؟ أنا أتبع شيخ الإسلام وأقول شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام يصيب ويخطئ. أنا أحب الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد يصيب ويخطئ. لا أنا حنبلي، ولا أنا شافعي، ولا أنا عثماني، ولا أنا بازي، ولا أنا مدخلي، ولا أنا ففلان وعلان، أبدا. كل هؤلاء علماء يستفاد منهم وأئمة، نفهم الدين بفهمهم ولا نخرج عن فهمهم، ولكن لا نقلد أحدا منهم في دين الله سبحانه وتعالى. إن ترجح لي قول شيخ الإسلام فلأن دليله ترجح لي، هذا الذي رأيته. ليس شخص شيخ الإسلام، أقول شيخ الإسلام فيما إذا خالف الذهبي، إذا ذهبي خالف أخذ بكلام شيخ الإسلام وأدع كلام الذهبي. شيخ الإسلام إذا خالفه ابن باز أخذ بكلام شيخ الإسلام وأخذ بكلام ابن باز. شيخ الإسلام لو خالفه إسلام الطالب أقول أخذ بكلام شيخ الإسلام. ما في عندنا قاعدة في الشرع هذا أبدا، أن تأخذ بقول رجل وتدع قول رجل، إنما خذ الحق. لكن شيخ الإسلام مظنة أن يكون أولى بالحق من ابن باز، ابن باز مظنة أن يكون أولى بالحق مني لأنه أفهم الشريعة مني، مظنة. كما نقول كده الجمهور، أنا لا لست مقيدا بما ذهب إليه الجمهور، فقد يكون الحق في خلاف قول الجمهور، لكن أنا في نفس الوقت الذي أهاب الجمهور، أنا الذي أقدر الجمهور، أنا الذي أحترم نفسي أمام الجمهور. لما يكون الجمهور على قول وأنا يظهر لي خلافه، فلا بد أن أكون متحققا من هذا، جيدا باحثا جيدا، أنتقي ما أقول. ليس معنى أن الحق قد لا يكون مع الجمهور أن الجمهور هذا يلعبون في الشوارع ولا في الطرقات. جمهور من؟ جمهور الأمة، جمهور الأئمة، جمهور العلماء. كيف أنا خارج عن قولهم إلا بشيء وببينة؟ ففي الوقت الذي أقول أنا ليس الحق مع أحد ولو كان مع الجمهور دون غيرهم، بل الحق من وافق الدليل ولو كان في خلاف الجمهور، لكن في نفس الوقت أنا الذي أحترم نفسي وأعرف قدري. أنا مين؟ أنا عشان أخالف ابن باز أو الألباني أو كذا إلا بشيء عندي بدليل. قد يكون الحق معي وليس مع ابن باز، لكن مظنة الحق أصلا أن تكون مع ابن باز الأفهم والأعلم. لكن ليس يعني هذا أنني لا أصيب وابن باز يخطئ. وبهذا يا أخواني يكون أهل الحق وسطا في هذه النظريات، وسط بين أقوام يرتمون في أحضان أناس يدعون فيهم شبه العصمة، أو أناس يتطاولون على العلماء. فلا أنت الذي تتطاول على العالم، ولا أنت الذي تجعل العصمة للعالم. فالعالم بشر يصيب ويخطئ من أول أبي بكر إلى آخر رجل في الأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقوله المعصوم، من عدا النبي أخذ بقوله ويرد. تبهت يا أخي؟ يعني ولهذا إياك 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 يوما ما أن يكون دليلك في المسألة ابن تيمية، أو أن يكون دليلك في المسألة الجمهور. اوعى، ليس يوجد في مصادر الاستدلال ابن تيمية ولا أبو بكر، إنما لما قيل في المصادر قيل قول الصحابي. قول الصحابي ده فرضا أن يكون أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، معاوية، عائشة. طب قول الصحابي حجة كيف؟ تفصيل طويل في قول الصحابي، يرجع في النهاية إلى أنه هو قول الصحابة، إن الحجة قول الصحابة، لكن سكت الصحابة عن قول الصحابي الذي اشتهر. يبقى في النهاية نرجع إليه، إلى قول الصحابة أصلا، مش هو صحابي، قول الصحابة. وإن كان أساسه الصحابي الذي سكت الصحابة فلم ينكروا عليه مع اشتهار القول، فعادت الحجة إلى قول من؟ إلى قول الصحابة. واضح إخواني؟ هذا أمر أرجو أن نسلكه وأن نتعلم وأن نتأدب. أعرف قدري وقدر أئمة وعلمائي، لكن في نفس الوقت لا أدعي عصمة الأحد. أيوة نعم، أيوة نعم، الألباني أخطأ حينما قال شرط الكمال، لكن الألباني مين هذا الذي يطعن فيه؟ من هذا الذي يقول بأن الألباني مرجع أو كذا؟ لكن في نفس الوقت الألباني هو الذي أخطأ، لأن الألباني نفسه هو الذي قال أحمد أخطأ، ولأن أحمد نفسه هو الذي قال فلان أخطأ. فمن كان متبعا للألباني حقا فليتبع طريقته. الألباني يغضب إذا أنت عصبت له في خلاف الحق. ومن هو أكبر من الألباني رحمه الله تعالى. يبقى كيف تجمع بين تقدير الأئمة والعلماء وبين إيه أخواني؟ وبين عدم عصمتهم حتى الأئمة في المسائل العلمية. في مسائل العلمية قد يخطئ الواحد، لكنه إن أخطأ فهو خطأ وزلة وليس انحرافا. فليس يعلم إمام خالف نصا صريحا أو خالف إجماعا منقولا أو خالف فهما موجودا إلا لخفاء ذلك عليه. قد يخفى عليه دليل، قد يخفى عليه حق في هذا، قد لا يصل إجماع في هذا الباب فيقول بخلاف النص. ليس يوجد إمام إلا وهو يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا النص. هذه مسألة مهمة، وإن كانت من جهة التقعيد والتنظير من أسهل ما يكون، ولا تحتاج مثل هذه الوقفة التي ندندن عليها كثيرا، والتي مفتاح التألق عند العلماء رحمهم الله تعالى، مفتاح التألق. وهذا تراه عمليا عند العلماء، تراه عمليا عند العلماء. نعم. قال: فلغربتهم بين هذا الخلق يحدونهم أهل شذوذ وبدعة. غربة أهل السنة بين الخلق يعتبرونهم إيه؟ أهل شذوذ وبدعة. يا مجسمة، يا نواصب، يا مبتدعة، هكذا يوسم أهل السنة والجماعة. ومفارقة للسواد الأعظم، أنت سيب مخالفين كل المشايخ دول، يعني أنتم على الحق وعلى الباطل، كل الناس دول ما يعرفون شيئا، أنتم شققتم عصا المسلمين. وعلى فكرة صارت مصطلع شق عصا المسلمين، كل واحد شايل عصا في جيبه، من خالفه يبقى شق العصا، يعني كل واحد مع عصايا علمك. ليس هناك وإلا جريمة أن تشق عصا المسلمين، لكن عصا المسلمين الكتاب والسنة. هذا العصا الذي من شقه كان شق العصا المسلمين، لكن اليوم كل واحد يأخذ عصا في جيبه، إن خالف ثاني أنت شققت عصا المسلمين. لا يا أخي، هذه عصاك أن نعم أنا كسرتها، أنا حطمتها، أنا دفنتها، صحيح، بس عصاك أن إنما عصى المسلمين معاذ الله. سيقول لك يا أخي اجتمعوا واعتصموا، أيوة نعم، لكن بإيه؟ بحبل الله جميعا. ما نعتصم خلاص، ما نجتمع خلاص، وإلا لن أجتمع معكم وتكون الفرقة مقصدا، بالعكس. لكن إذا كان على الكتاب والسنة فحرام الافتراق. إذا كانت العصا التي ترك النبي الأمة عليها فحرام تحطيمها وكسرها وشق العصا. ليس ذنب أعظم بعد الشرك من إحداث الفرقة في المسلمين. ولهذا كان الأصل الثاني الذي يلي التوحيد الاجتماع، شعار كل رجل سنة يا إخوان. إن لم يكن خلف ظاهر ده، هنا مكتوب توحيد، هنا مكتوب اجتماع، فلست صاحب سنة، لست صاحب سنة. لازم هنا توحيد وهنا اجتماع، أصلان عظيمان، توحيد واجتماع. داعي التوحيد نابذ الشرك لأنه الذنب الذي لا يغفر. داعية اجتماع، لست داعية فرقة ولا داعية اختلاف ولا داعية تمزيق أمة. لكن لم يكن إبراهيم ممزقا لأمته يوما قال إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنهم عدوا لي إلى رب العالمين. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم داعية فرقة لما ترك بلده وعشيرته وذهب إلى المدينة ثم جاء فاتحا بعد ذلك وحارب قوم في أحزاب وبدر وأحد. لم يكن داعية فرقة، إنما داعية الفرقة هو الذي يترك جماعة المسلمين، هذا داعية الفرقة. الفرقة هي التي أحدثها أهل البدع، ليس أهل الإسلام. أهل الإسلام لا يختلفون ولا يفترقون في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت لصاحب فرقة. حتى ولو كنت أنت مئة وأنا واحد، أنت الذي افترقت، أحرورية أنت؟ ما بال الحائض معاذة تقول
لعائشة ما بال حيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، أحرورية أنت، ما 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 لعقلك هذا؟ لقد كنا نحيض، أتحيض المرأة على عهد رسول الله فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ أحرورية أنت؟ حرق علي الروافض لأنهم خرجوا على السنة، قاتل علي الخوارج لأنهم خرجوا على السنة. من الذي أحدث الفرقة في المسلمين؟ الخوارج ولا الصحابة؟ من الذي أحدث الفرقة في المسلمين؟ القدرية أم الصحابة؟ الشيعة أم الصحابة؟ إن كل خارج عن الحق خارج عن الأصل، محدث الفرقة. أما التوحيد وأما الاجتماع فهو سبيل لا ينفك عن صاحب السنة أبدا، فإذا حصل تمزق وتفرق فسل صاحب البدعة، صاحب الهوى، فببدعته وتفرقه هو الذي حصل ذلك لا بسنة صاحب السنة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إلا آل لوط إن لم ننجهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا هؤلاء هم أهل الحق، أهل الاستثناءات، كلهم في النار إلا واحدة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم النزاع من القبائل، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان وعباد نيران وعباد صلبان ويهود وصابئة وفلاسفة. فكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، فكان من أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبا في حيه، غريبا في قبيلته، في قريته، في أهله، في عشيرته. وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل آحادا منهم، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم، فكانوا هم الغرباء حقا حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا. ثم أخذ في الاغتراب حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليوم أشد منه غربة في أول ظهوره، وإن كانت أعلمه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء بين الناس. هذا كلام رائع. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورياسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخيل مثلا ما أما تجد أنت في بلد أحلى سلطة دينية فيها تقول ليس ابن تيمية سلفيا ولا ابن القيم سلفيا، أي غربة أعظم من هذا؟ تخيل أعلى سلطة بقى سنية سلفية رسمية تأتي تحت سلطة هذه وتقول نحن ينبغي أن ندخل تحت لواء وننضم إلى من يقول بأن مسمية للسلفية وبأن مذهب السنة هذا هذا مذهب الحنبلة، ما عرفته أمة الإسلام إلا في 200 المتأخرة. أما منهج الأشاعرة هو المنهج الذي كان لدى المسلمين إلى 1200 هجرية، ما عرف المسلمون غيره، هكذا يقولون. ثم يأمرنا هؤلاء أن ننضم تحت لواء هؤلاء، أي سنة؟ إنما هي رياسات ومناصب وولايات. فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذتهم وما هم عليه من الشبهات التي منتهى فضيلتهم وعلمهم والشهوات التي هي غاية مقصدهم وإرادتهم، فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريب بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شيخهم وأعجبوا منه برأيه؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كيف لا تكون غريبا وأنت لا تجد من يجتمع معك على النص؟ ومراده بشيخ أهل الأهواء إبليس لعنه الله، وكل شيخ أيضا ليس إبليس فقط، فكل شيخ يدعو طلابه إلى التعصب وعدم الخروج على قوله ففيه إبليسية على قدر ما فيه. قال ومراده بشيخ أهل الأهواء إبليس لعنه الله، والمراد برأيه الذي أعجب به أتباعه هو المعارضة بين العقل والنقل وتقديم العقل على النقل عند التعارض. قال ابن رجب رحمه الله: وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني، قال: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم أذهب إلى عالم شيخ كبير، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتوذا بحب الدنيا يحب التعظيم والرياسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الهمج، همج عوج وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب ضوار، فإما عالم أثرته الدنيا، وإما عابد أثره إبليس بجهله، وما بين هؤلاء فالهمج أتباع كل ناعق، تصفر تجد وراءك مليونية، هذه المليونات همج رعاح، مليونات مليونيات. لو قلت يلا مليونية نتعلم أصول الثلاثة، هذه أحادية، لن تجد معك إلا نفسك، هذه يقينا، وقد تجد الرجل فالأصول الثلاثة قد تجد معك لها الثلاثة، والقواعد الأربع قد تجد معك الأربع، والأصول الستة قد تجد معك الإيه الست. وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب ضوار، هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة، خرجه ابو نعيم في الحلية. هذا يقول من يا اخواني؟ يقول احمد بن عاصم الانطاكي. نقول نحن ماذا اليوم؟ ماذا نقول نحن اليوم؟ ولهذا لما سافرت الى الكويت اخواننا في الكويت، فنفسي ايه الوضع هنا في مصر كده، واذا يضرب في ده واذا يعمل مش عارف ايه قلت لهم يا جماعه ده انتوا كلكم كده مليون، يعني احنا 90 كويت، احنا 90 كويت، يعني مع انها المليون بس هي نفس الايه نفس الوضع بحده وبشده، نفس الايه الامر. قلت لهم لا سبحان، ده احنا 90 مليون 90 كويت، احنا عندنا 90 كويتا. قلت: وقد روى البخاري في صحيح والامام احمد في مسنده وفي كتاب الزهد باسانيد صحيح عن ام الدرداء قالت: دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما اغضبك؟ قال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. ورواه الحافظ محمد بن وضاح في كتاب البدع والحوادث بإسناده إلى أم الدرداء فذكره، قال: وفي لفظ: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. وروى أيضا بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ما عرف شيء مما كان عليه وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي رحمه الله: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى يعني الراوي عن الأوزاعي: كيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ ونحن نقول: كيف لو أدرك هؤلاء هذا الزمان؟ وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: سأل رجل أبا الدرداء فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه فقال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ الله أكبر. وما لو رأى الحسن صليبا يرفع مع مصحف من صاحب لحية، ماذا كان يا ترى سيقول؟ ماذا لو رأى الحسن ساحة تجمع بين جرجس ومحمد وفلانة وعلانة، يرى الرجل بجوار الرجل ويرى المرأة بجوار الرجل. وروى الإمام أحمد البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: ليس صنعتم ما صنعتم فيها. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي فقلت له: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وروى الحافظ محمد بن وضاح بإسناد عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف منكم شيئا
كنت أعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس قولكم لا إله إلا الله أو ليس قولكم لا إله، يعني خلا قولكم لا إله إلا الله. روى ابن سعد في طبقات عن ثابت البناني قال كنا مع أنس بن مالك رضي الله عنه فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس من يريد أن يكلمه فنهى إخوانه شفقة عليه منه فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي قال يكون أئمة بعدي يؤخرون الصلاة عن وقتها. وروى محمد بن وضاح بإسناد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خالايا بمصحفيهما في بعض الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. وقال مالك بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال والذي نفسي بيده إن الناس لا يخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. صدق. انظر إلى قبور تعبد من دون الله، وانظر إلى أنعام تذبح، وانظر إلى أموال تنفق، انظر إلى أمة الرفض والتشيع وهي بالملايين المملينة بثروات ضخمة وهي تسب أصحاب رسول الله وعلى رأسهم تسب أبا بكر وعمر. انظر إلى هذه الأمة وأنت ترى الغربة الشديدة، أمة النصيريين قاتلهم الله، أمة الروافض والشيعة، أمة الدروز، أمة التجهم، أمة التمشعر، أمة الاعتزال، أمة التصوف. سبحان الله العظيم. من هم أهل السنة والجماعة؟ روى أبو نعيم في الحيلة عن معاوية بن قرة أنه قال أدركت 70 رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئا مما أنتم عليه اليوم إلا الأذان. وروى محمد بن وضاح بإسناده عن الحسن قال لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا قال ووضع يده على خده ثم قال إلى هذه الصلاة. طبعا موجود الصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن المراد يا أخواني منهج طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. لم تعد يا أخواني الصحابة الذين كمل الله لهم العلم والعمل. قال ابن المبارك، قال المبارك بن فضالة صلى الحسن الجمعة وجلس يبكي فقيل له ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال تلومني على البكاء ولو أن رجلا من المهاجرين طلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم عليه إلا قبلتكم هذه. وروى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحيلة عن الحسن أنه قال ذهبت المعارف وبقيت المناكر ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. وروى محمد بن وضاح بإسناد عن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. قال الحافظ بن حجر في الكلام عن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وقوله، اسمع كلام ابن حجر يقول وقوله والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال مراد أبي الدرداء رضي الله عنه أن أعمال المذكورين يحصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما. وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. فيا ليت شعري إذا كان هذا العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. قلت يقول الشيخ التوجري وما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة وما زال النقص والتغيير في أمور الدين في ازدياد وكثرة كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة اعلموا رحمكم الله أن الإسلام في إدبار وانتقاص واضمحلال ودروس. جاء الحديث تربلون في كل يوم وقد أسرع بخياركم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أمتي الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والآخر شر إلى يوم والآخر شر إلى يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أنتم خير من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم، وأبناء أبنائكم خير من أبنائهم، والآخر شر إلى يوم القيامة، أو الآخر شر إلى يوم القيامة. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكلما طال الأمد، اسمع هذه قاعدة، هذه قاعدة، كلما طال الأمد وبعد العهد بآثار النبوة زاد الشر وكثر النقص والتغيير في أمور الدين، كما دلت على ذلك الأحاديث. يبقى إخواني هذه قاعدة، كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة، عن عصر العلم، قل التمسك بالدين وحصل التغيير في دين الناس. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لماذا قال بأن عمل أهل المدينة معتبر؟ على اعتبار أن عمل أهل المدينة هو الملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد الزمان عن رسول الله فبقي الأمة، فالأمة على ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتبر عمل أهل المدينة حجة، وهو وإن كان القول يعني وإن كان قول هذا مرجوحا بل ليس بصواب، إلا أن عمل أهل المدينة أسلم من غير أهل المدينة، فليس عمل أهل المدينة كعمل أهل الكوفة كعمل أهل مصر، فإن فيهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخذوا عن رسول الله، لكن مع ذلك ليس أهل المدينة حجة في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أهل المدينة على قول والناس على قول يقال هذا هو الصواب، لا، ولكن أيضا كما قلنا، ولكن أيضا جناب أهل المدينة، حرمة أهل المدينة جناب معتبر وحرمة معتبرة، فصعب أن يكون لأهل المدينة مخالفة للسنة، صعب، صعب، هذا صعب أن يكون لهم المخالفة لأهل للسنة. لماذا؟ لأنهم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم قريب العهد بهم، وهم قريب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل واحد ما يتربى مع عالم يا أخوان في بلد، أما يتربى مع عالم في بلد ويكون معه فيكون أعرف بسنته ويكون على طريقته مثلا، فيقال هذا كان مع الشيخ فلاني إذن يفعل مثله، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وشهد به الواقع، فيا ليت الشعر ماذا يقول أبو الدرداء وأنس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ومالك بن أبي عامر ومعاوية بن قرة والحسن البصري وميمون بن مهران وأحمد بن عاصم لو رأوا ما وقع بعدهم من الحوادث الكثيرة والفتن التي يرقق بعضها بعضا. ماذا يقول ابن القيم وابن رجب لو رأي غربة الإسلام الحقيقي وأهله في أواخر القرن الرابع عشر، كيف اشتدت واستحكمت؟ وماذا يقول كلهم، ماذا يقولون كلهم لو رأوا هذه الأزمان التي لم يبق فيها من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، فقد رفعت فيها رايات الكفر والنفاق، وبلغت روح العلم والإيمان إلى التراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق، ونزل فيه الجهل وظهر وثبت، وبث في مشارق الأرض ومغاربها كل البث، ونث بين الناس كلهم غاية النث، وهجرت فيها السنة النبوية والطريقة السلفية، وهان أهلها على الناس، وترك فيها الجهاد في سبيل الله عز وجل، وضعف فيها جانب الأمر المعروف حتى أشفى على العدم، وفشت فيهم المنكرات وظهرت ولم تغير، ومرجت فيها عهود الأكثرين وخفت أماناتهم وكثر اختلافهم وخوضهم فيما لا يعنيهم، وكانوا حثالة وغثاء كغثاء السيل، قد قل فيهم الفقهاء العاملون، وكثر فيهم الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون، كثر فيهم الخطباء المتفصحون المتنطعون المتقعرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون كتاب الله أفلا يعقلون، وكثر فيهم الذين يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، وكثر فيهم إخوان العنانية أعداء السريرة، وكثر فيهم الذين يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، بضاعتهم التملق بالكذب والتمادح بالباطل، إن أعطي أحدهم قليلا من حطام الدنيا رضي وغلا في المدح وجاوز الحد في الإطراء،
وإن لم يعطى سخط وأفرط في الذم وانتهاك الأعراض المحرمة بغيا وعدوانا. ماذا يقولون؟ ماذا يقولون لو رأوا أكثر المنتسبين إلى الإسلام يعظمون الكفار والمنافقين ويتسابقون إلى تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم ويتنافسون في مشابهتهم والحد على مثالهم؟ قد أعجبوا بزخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانينهم وسياساتهم الجائرة الخاطئة الفاجرة، وافتتنوا بمدنيتهم الزائفة الزائغة وما تدعو إليه من الطرف واتباع الشهوات والأشر والبطر واللهو واللعب والغفلة عن الله والدار الآخرة، بل ما تدعو إليه من الإباحية والانحلال من دين الإسلام بالكلية، والبعد عن الفضائل ومكارم الأخلاق والتحلي بالرذائل وسفاسف الأخلاق، وشغف أيضا بالصحف والمجلات وأخبار الإذاعات وما ينشر في الجميع من الخرافات والهذيانات والخزعبلات وأنواع المحرمات، حتى دخل على كثير منهم من الشكوك والأوهام والشبهات ما أضلهم عن الهدى وأوقعهم في مهامه في مهامه الغي والردى، فتهاونوا بكثير من المأمورات وارتكبوا كثيرا من المحظورات، وبسبب هذه الأفعال الذميمة انتقضت عورا كثيرة من عورى الإسلام، واشتدت غربة الإيمان والسنة بين الأنام، حتى عاد عند الأكثرين المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على ذلك صغيرهم وهرم عليه كبيرهم، فيا لها من مصيبة على الإسلام وأهله، ما أعظمها وأنكاها، ويا لها من فتن مظلمة أوهت قواعد الشريعة وهدمت بناها، فإن لله وإنا إليه راجعون. وماذا يقولون لو رأوا الطامة الكبرى وهي عبادة الأوثان في أكثر الممالك الإسلامية، حتى أعاد أهلها بذلك أمر الجاهلية الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا شرا منهم كما لا يخفى على عاقل عرف حال أهل الجاهلية الأولى وعرف ما عليه المشركون في هذه الأزمان، وسنذكر الفرق بينهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. عبدت قبور وأولياء وصالحون واستغيث بهم وذبح عند مقاماتهم، وظن الناس أن في أيديهم شيئا وأنهم ما يتقربون إليهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفا، فلم تفارق مقولتهم مقولة الأوائل ولم يفارق منهجهم منهج الأوائل. فيا ليت شعري: من العبد ومن الرب الإله المخلوق، فجعلوا لهذا المربوب من الحقوق وهو ميت ما يكون لله سبحانه وتعالى، يدعون الله ويدعون، ينذرون لله وينذرون لميت، يستغيثون بالله ويستغيثون بميت، بل قد لا يدعون الله أصلا ولا يذبحون لله أصلا ولا يستغيثون بالله أصلا، بل ترى دموعا يذرفها هؤلاء عند هذه القبور وهذه الأضرحة، ويجد الواحد في قلبه من الخشوع الإناث ومن المحبة ومن التعلق ما لا يجد عسر معشاره إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة جهرية أو في صلاة سرية. غربة عظيمة إذ توجد هذه القبور تدعى من دون الله وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وشرع الله عز وجل لا يحكم في الناس، هذه غربة وسنة لا يعرفها إلا أقل القليل. ونذكر أيضا ما وقع فيه أكثر المسلمين من المخالفات التي أوهت الإسلام وسلمت وهدمت، فإلى الله المشتكى وبه المستغاث وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أبيات من الشعر عن شيخ سلمان بن سحمان وكذلك من غيره من العلماء ليوضح هذه الغربة، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.